بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الرابع من دروس هذه الدورة في شرح صفوة أصول الفقه، وبإذن الله تعالى ننتهي من هذا المتن هذا اليوم بإذن الله تعالى. كنا قد وقفنا عند قول المؤلف: والكلام له منطوق يطابق لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه، إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقة يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفة فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، بشرط ألا يخرج مخرج الغالب. وذكر جملة من الشروط سنأتي بإذن الله تعالى عليها. هذه القاعدة الأصولية التي تتعلق بالمنطوق والمفهوم، الكلام له منطوق وله مفهوم. أي كلام لا بد له منطوق وله مفهوم. المنطوق هو ما دل عليه النطق بالشيء، كما قال تعالى: ولا تقل لهما أف، دل على ماذا؟ دل على تحريم التأفيف للوالدين، تحريم التأفيف للوالدين. المفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه أو المعنى الذي سكت عنه، وهو على قسمين: مفهوم مخالفة وسيأتي، ومفهوم موافقة وسنتحدث عنه الآن. أي كلام لا بد له من منطوق ومفهوم. فإذا قلنا مثلا في قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف، من خلال نطق هذه الآية ومنطوقها دلت على تحريم التأفيف للوالدين. طيب لو جاء سائل وسأل قال: ما رأيك بحكم شتم الوالدين؟ ماذا نقول له؟ نقول: محرم. يقول: الآية جاءت بالتأفيف. نقول: يفهم من الآية أن الشتم باب أولى. واضح؟ إذن من أين جئنا بتحريم الشتم؟ من المفهوم، من المفهوم. فلا بد أحيانا يكون الاستدلال بالمنطوق وأحيانا يكون الاستدلال بالمفهوم. والفقيه لا بد أن يتأمل في النصوص ما كان دل عليه المنطوق أو دل عليه المفهوم، لا بد من النظر في هذين الاعتبارين. نتكلم عن، قلنا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم مخالفة وهذا سيأتي، ومفهوم موافقة. نتكلم عن مفهوم الموافقة الآن. المنطوق واضح، هو ما جاء النطق به بالنصوص سواء من الكتاب أو السنة. الآن كلامنا كله على المفهوم. المفهوم قلنا ينقسم إلى قسمين: مفهوم مخالفة وسيأتي الحديث عنه، مفهوم موافقة. مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: مفهوم أولي ومفهوم مساوي. مفهوم أولي ومفهوم مساوي. المفهوم الأولي هو إذا كان المسكوت عنه أولى من المنطوق، إذا كان المسكوت عنه أولى من المنطوق، مثل شتم الوالدين مسكوت عنه أو ليس مسكوت عنه، لكنه أولى بالحرمة من التأفيف أو لا. إذن نقول يعني الأصولي إذا أراد أن ينطلق من 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 القواعد الأصولية يقول أن شتم الوالدين أو سب الوالدين محرم. طيب ما الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف. فإنه إذا كان التأفيف محرم وهو المنطق به فيفهم من الآية أن الشتم والسب أولى بالحرمة منهما، وعليه نقول هذا مفهوم أولي، هذا مفهوم أولي. النوع الثاني مفهوم مساوي، مفهوم مساوي. مفهوم المساوي أي أنه في الحرمة يساوي المنطوق فيه، المنطوق به أي أنه بالحرمة يساوي المنطوق به. مثلا قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لو جاء شخص قال: ما حكم إحراق مال اليتيم؟ محرم. طيب الآية جاءت بالأكل، أكل مال اليتيم، قل أنا ما أكلته، أنا أحرقته، فنقول هذا مساوي لهذا، هذا مساوي لهذا. فيفهم من الآية أن كل ما كان مثل الأكل فإنه له حكمه أيضا. طيب هذا مفهوم الموافقة، قلنا مفهوم أولي ومفهوم مفهوم مساوي. فلو جاءنا شخص قال مثلا: حكم ضرب الوالدين، نقول هذا من باب أولى. واضح؟ نأتي إلى حجية مفهوم الموافقة قبل أن ننتقل من مفهوم الموافقة تماما. هل يحتج بمفهوم الموافقة؟ بإجماع العلماء أن مفهوم الموافقة حجة، بإجماع العلماء أن مفهوم الموافقة حجة، حينئذ يحتج به، ولم يخالف في هذا أحد إلا الظاهرية كما ذكر ابن تيمية، قال أن هذا من بدع الظاهرية أنهم لا يحتجون بمفهوم الموافقة. النوع الثاني مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة أيضا هو حجة عند جمهور العلماء، أخذ به كبار الصحابة، كبار التابعين، وأئمة اللغة. ومفهوم المخالفة له أقسام، نأخذ مثال على قسم أو قسمين. أحيانا يكون مفهوم الصفة أو التقسيم أو الشرط أو الغاية أو العدد أو اللقب، وهذا كلها تتنوع بتنوع الأدلة. نأخذ مثال على مفهوم المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم السائمة الزكاة. السائمة هي التي تأكل مما أنبته الله عز وجل في أرضه الواسعة. طيب قال: في الغنم السائمة الزكاة. طيب مفهوم المخالفة أن الغنم التي ليست سائمة ليس فيها زكاة، وهي الغنم المعلوفة. يعني مثلا الآن كثير من الناس سيما في الأزمنة المتأخرة التي قل فيها العشب، فإنهم يعلفونها، وتجد أنه أكثر الحول وهو ينفق من ماله على علف هذه الدواب. حينئذ إذا كان متخذها للدر والنسل نقول لا زكاة فيها. طيب لو عنده 1000 شاة لا زكاة فيها، هذا متى؟ إذا كان متخذها للدر والنسل، يعني مو متخذها للتجارة. طيب ما دام أنه هو الذي يعلفها أو أنه يعلفها أكثر الحول، لا يستفيد من ما تنبته الأرض من الأمطار إلا 2 أو 3، هذا حينئذ لا زكاة عليه ولو كثر ولو كثرت ماشيته. دليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الغنم السائمة، السائمة هي التي تأكل مما أنبته الله عز وجل بهذه الأمطار. مفهوم المخالفة أنه التي ليست سائمة. لاحظ خالفنا هذه الصفة، هذه مخالفة صفة. سائمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم السائمة صفة لهذه الغنم. خالفنا ذلك، إذن نفهم منه مفهوم المخالفة، نفهم منه أننا إذا خالفنا هذا الوصف وصارت هذه الغنم ليست سائمة أنه لا زكاة فيها. هذا مفهوم المخالفة. مثال آخر، قال الله جل وعلا: وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. يعني المرأة إذا طلقت وكانت حامل وهي في العدة فإنه ينفق عليها طليقها وجوبا. واضح؟ الآن هذا ماذا يسمى شرط؟ هذا شرط في الآية أن تكون ماذا؟ من أولاة الحمل، يعني أنها حامل. طيب مفهوم المخالفة أنه إذا اختلف هذا الشرط، اختل وكانت ليست حامل، إذن لا نفقة عليها وجوبا. نعم إحسانا لا معنى أن يحسن عليها، بالعكس هذا من السنة، لكن اشتراط النفقة إذا كانت معتدة أن تكون من الحوامل. هذا مفهوم المخالفة في الشرط. الذي قبل قليل هو مفهوم المخالفة في الصفة. وتقدم أن مفهوم المخالفة حجة عند جمهور العلماء، وقال به كبار التابعين وكبار قبلهم، كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله. المؤلف هنا بعد هذا التقسيم، الآن قلنا أن الكلام منطوق ومفهوم، والمفهوم مفهوم موافقة مفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة مفهوم أولي مفهوم مساوي، هذا تقدم شرحه. المؤلف قال أنه يخرج من هذه القاعدة عدة حالات. قال: بشرط ألا يخرج مخرج الغالب. يعني نقول أنه يعتد بمفهوم المخالفة إلا في مواضع منها. أولا إذا خرج مخرج الغالب، قال الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة. زيد تزوج فاطمة، فاطمة لها بنت من زوجها الأول، هذه البنت ماذا تسمى؟ ربيبة، فهي من ضمن المحرمات على زيد. واضح؟ قال هنا، لاحظ القيد: في حجوركم. يعني أنت أيها الرجل، هذه الربيبة محرمة عليك، هذه الربيبة التي في حجرك يعني تحت رعايتك في بيتك محرمة عليك. هل نقول بمفهوم المخالفة أنها إذا كانت الربيبة ليست في حجر هذا الزوج يعني في بيته أنها يجوز له ذلك؟ لا، أنا أقول بمفهوم المخالفة هنا. لماذا؟ لأن هذا القيد خرج مخرج الغالب. أن ما معنى مخرج الغالب؟ أن المرأة، أن الربيبة في الغالب تكون في بيت الزوج، في الغالب تكون في بيت الزوج. فهذا القيد الذي جاء لا يفهم منه مفهوم مخالفة. لا يأتي شخص ويقول إذن يجوز أن يتزوج الرجل ربيبته إذا كانت ليست في حجره، يعني ليست في بيته وتحت رعايته، كانت تكون عند أجدادها وأخوالها وأعمامها. لا، يقول أنا أستدل بمفهوم مخالفة. نقول مفهوم مخالفة، هناك حالات لا يستدل بمفهوم المخالفة، منها إذا خرج القيد ومخرج الغالب في مثل هذا الموضع. ثم قال: ولا يكون جوابا لسائل، لسؤال سائل. إذن هذه الحالة الثانية. كان الناس في السابق إذا اقترض شخص من آخر وحل وقت القرض، قال صاحب المال: إما أن تقضي يعني تسدد المال الآن، وإما أن ترابي. لاحظ، افتح الباب، خل الباب مفتوح لو سمحت. إما أن ترابي وإما أن تقضي. يعني مثلا شخص أقرض شخص 1000 ريال إلى شهر، فلما مضى الشهر قال له أعطني 1000 ريال، قال أنا ليس عندي، قال إما أن تقضي الآن وإما أن ترابي. ما معنى إما أن تعطيني مال الآن وإما أن ترابي؟ يعني أزيد عليك هذا المبلغ أضعاف مضاعفة. فكلما تأخر كلما صار الضعف ضعفين، 3 أضعاف، 4 أضعاف، 5 أضعاف. فأنزل الله عز وجل أتأكل الربا أضعافا مضاعفة. لاحظ، أضعافا مضاعفة. لو نهانا الله عز وجل عن أكل الربا لوحده هو محرم، هل لا بد أن يكون أضعافا مضاعفة حتى يكون محرم؟ قد يأتي شخص مرابي يريد أن يرابي ويقول المحرم أن يكون أضعافا مضاعفة، لأن هنا جاء قيد أضعافا مضاعفة. نقول لا، هذه الآية نزلت لسؤال سائل، واضح؟ نزلت لسؤال سائل وما كان يتعاطاه الناس، فنزلت هذه الآية، فلا تفهم منها مفهوم مخالفة. فكلمة أضعافا لا يفهم أنه بالمخالفة يجوز أن يرابي. طيب، ثم قال بعد ذلك ولا سيق للتفخيم. أيضا القيد الذي جاء للتفخيم، أيضا القيد الذي جاء للتفخيم لا يفهم منه مفهوم مخالفة. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت الحديث. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت ثم ذكر الحديث، هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم. لماذا ذكر تؤمن بالله واليوم الآخر؟ للتعظيم والتفخيم والتهويل، واضح؟ ولا يفهم منه مفهوم مخالفة. قال أو الامتنان، أيضا إذا سيق مساق الامتنان هذا القيد فإنه لا يفهم منه مفهوم مخالفة. مثال قول الله جل وعلا في منافع البحر لتأكلوا منه لحما طريا، قيد بكونه ماذا؟ طري. هل معناه أن الغير طري في البحر لا يجوز أكله؟ قد يأتي شخص يقول أنا أفهم مفهوم مخالفة إن أنه إذا لم يكن طريا فلا يجوز أكله، لأن الله عز وجل قيده بقوله طريا. نقول هذا من امتنان الله عز وجل على عباده، أن اللحم الذي موجود في هذه البحار قد سخره الله عز وجل لك، ومن منته الزائدة في ذلك أنه جعله طريا، فلا يفهم مثل هذه النصوص مفهوم مخالفة. جيد. آخر شيء قال ولا بيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شاة ميمونة حينما مر بها ذبحت، كانت عفوا كانت ميتة، فاختلفوا هل ينتفعون بصوفها أو لا، بجلدها أو لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها، والدبغ هي عملية تنظيف كانت عندهم في السابق بالملح ونحوها. طيب، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دبابها طهورها. هل يأتي شخص ويقول أن الشاة إذا كانت كذلك أنه لا يمكن أن تطهر إلا بالدبغ، يعني بطريقة أخرى ما يمكن أن تطهر؟ قد يأتي شخص ويقول من مفهوم المخالفة أن الدباغ لا يكون إلا أن طهورها وحلها لا يكون إلا بالدبغ. نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم بين حادثة عارضة في ذلك. طيب، لا، هو ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة الميتة وقال هذا الحكم دباغها طهورها. لا، وإنما كانت مرمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سألهم، قالوا إنها ميتة، متعارف عندنا أنها إذا كانت ميتة أنها لا ينتفع بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها. فبين حادثة عارضة اقتضت بيان هذا الحكم، بيان هذا الحكم. طيب، أغلق المايك سكر. قال بعد ذلك: وأما القياس، طبعا النسخ أخذناه في الدرس السابق، أخذنا النسخ في الدرس السابق، الآن يتكلم عن القياس. قال: وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق. الآن الكلام على ماذا؟ الكلام على القياس. القياس تقدم معنا أنه واحد الأدلة ماذا؟ النقلية أو العقلية؟ العقلية. وتقدم معنا الاحتجاج به. القياس، حتى نفهم القياس لا بد أن نوضح أصوله، لا بد أن نوضح ما يدخل تحت القياس من أركان، وهو مهم للغاية. إذا نقول، وهذا من خلال تعريف المؤلف، يتضح أن القياس أربعة أركان. الأول الأصل، الأصل ويسمى المقيس عليه، افتح الاثنين، أغلقهم ثم افتح من الصوت انقطع. طيب، نقول من خلال تعريف المؤلف يتضح أن القياس أربعة أركان. الأول الأصل ويسمى ماذا؟ يسمى المقيس عليه، يسمى المقيس عليه، وهو الذي ورد النص بحكمه. الركن الثاني حكم الأصل، حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد فيه النص. الركن الرابع الفرع، عفوا الثالث الفرع، وهو المقيس، وهو المقيس، وهو الذي لم يرد فيه نص ويراد نقل حكم الأصل له، ويراد نقل حكم الأصل له. الفرع الرابع، وهي التي تحتاج تأمل ونظر، العلة، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع. إذن الأركان أربعة، مقيس عليه وهو الأصل، ومقيس وهو الفرع، وحكم الأصل، والعلة الجامعة. طيب المثال يتضح المقال. نرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل، قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف. الأصل ماذا هنا؟ النهي عن تأفيف للوالدين. الحكم ماذا؟ حرمة. الفرع نقول مثلا الشتم، الشتم السب. عند النظر لو بحثنا في دلالة الآية ومنطوقها لا يمكن أن نستدل على الشتم والسب نصا، ولكن نقول هذا يقاس عليه، بل هو أشد تحريما، بل هو أشد تحريما. العلة بينهما ماذا؟ كلاهما فيه إيذاء للوالدين. الأصل وهو التأفيف فيه إيذاء للوالدين، وكذلك الشتم فيه إيذاء للوالدين. إذن العلة هنا العلة جامعة بين الاثنين، العلة جامعة بين الاثنين. وعليه نقول ماذا؟ عليه نقول أن الشتم، السب، الضرب نحوها محرم أيضا. لماذا؟ نقول قياسا على التأفيف، بل هو أشد تحريم لأنه فيه أكثر إذاء. مثال آخر مر معنا قبل قليل، قول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ما هو الأصل؟ أكل مال، النهي عن أكل مال اليتيم فقط ظلما. يعني أنه يجوز أكل مال اليتيم من غير ظلم؟ أبد ما يجوز. يجوز دين، هذا ما أكله، هذا اقترض. يأكل المعروف إن كان فقيرا، حسنت. الولي يأكل متى؟ يأكل بالمعروف إن كان فقيرا. طيب إذا لابد أن نقيد، نقول الأصل النهي عن أكل مال اليتيم ظلما. طيب الحكم التحريم، حكم التحريم. الفرع مثلا نقول حرق مال اليتيم، ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة تحريم حرق مال اليتيم يعني نصا على هذا، لكن نقول أيضا محرم حرق مال اليتيم. لماذا؟ نقول قياسا على أكل مال اليتيم ظلما. العلة بينهما ماذا؟ ماذا نقول؟ أحسنت، إضاعة مال اليتيم، إضاعة مال اليتيم. إذن القياس هنا واضح، القياس هنا واضح. مثال آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه. الأصل ماذا؟ النهي عن تناجي الاثنين دون الثالث. الحكم التحريم. طيب لو جاء شخص وقال: ما رأيكم بسب اثنين للثالث ليس بالنجوى وإنما بالجهر، يتكلم عليه، اثنين يتكلمون عن الثالث ويسبونهم، محرم أو لا؟ محرم، بل هو أولى بالتحريم. لماذا؟ لأن المناجات احتمال أنهم يتكلمون عن هذا الثالث، أما الجهر بالسب فهذا واضح، فهو قياس واضح. والعلة الجامعة بينهما ماذا؟ الإحسان، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. العلة أحيانا تكون مذكورة في النص، الإحسان، كما أن هذا يحزنه هذا يحزنه. طيب ما رأيكم لو فعل أي شيء يحزن هذا الثالث؟ محرم أو ليس محرم؟ محرم. الإلا واضحة. طيب حتى لو بدون تناجي، لو بالحركات لم يتناجي، إنما بالحركات وأحزنه، هذا محرم؟ نقول محرم. لماذا؟ لأن الإلا موجودة. لا، إذا كان أكثر من ثلاثة لأنه احتمال أن يكون تناجي الاثنين ليس للثالث وإنما للرابع أو لغيره. أي نعم. لكن إذا وجد الإحزان فإنه لا يجوز لوجود العلة، حتى وإن كانوا عشرة قد يتسلط اثنان على مجموعة. واضح؟ طيب واضح القياس الآن؟ طيب من خلال ما سبق أيضا يتضح لنا أن العلة وهي التي يختلف فيها العلماء هل القياس صحيح أو فاسد، العلة هي المحور في هذا، ونقول عليه أن العلة تنقسم إلى قسمين: علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. علة منصوص عليها وعلة مستنبطة. العلة المنصوص عليها كالحديث السابق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل أن ذلك ماذا؟ يحزنه. طيب مثال آخر للعلة المنصوص عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. جيد، الحكم هنا ماذا؟ طهارة الهرة. طيب لو جئنا نقيس عليها مثلا الحمار، لا سيما في السابق إنما كانت دابة أساسية في البيوت، نقول أيضا يجوز اتخاذه ويجوز أن يخالط الناس في بيوتهم. لماذا؟ لأنه أيضا طواف، وكان دابة معتمد عليها بشكل كبير في الزمن السابق. هذا على العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، العلة منصوص عليه. مثل شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فمضمض وقال: إن له دسما، إن له دسما. الأصل وهو المضمضة من شرب اللبن، الحكم الاستحباب. الفرع ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قاس عليه، وذكر هذا في الفتح، قال يقاس عليه كل ما كان له دسم للعلة وهي وجود الدسم، قال تستحب المضمضة من كل شيء له دسم. واضح؟ طيب النوع الثاني علة مستنبطة، مثل المثال الأول: فلا تقل لهما أف. العلة ماذا؟ الإيذاء. لم تأتي هذه العلة في الآية، وإنما استنبطها أهل العلم، استنبطها أهل العلم. كذلك البيع بعد النداء الثاني، النداء الثاني للجمعة، ما حكمه؟ البيع بعد النداء الثاني محرم. محرم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن الأصل النهي عن البيع بعد النداء الثاني الجمعة، الحكم التحريم. العلة أن استنبط أهل العلم لأنه يؤخر الإنسان عن ذكر الله عز وجل. جيد. طيب لو جاء شخص قال: ما حكم الانشغال بالإجارة بعد النداء الثاني؟ الله عز وجل قال: وذروا البيع، ما قال وذروا الإجارة. نقول قياسا على البيع للعلة الجامعة بينهما، كما أن هذا البيع يشغل كذلك الإجارة. طيب هذا هو القياس، وهذه هي أركانه. والقياس منه ما هو جلي واضح، ومنه ما هو خفي. لا شك أن الجلي أقوى من الخفي، ومنه ما هو فاسد ومنه ما هو قياس صحيح. متى يكون القياس فاسد؟
نعم.
إذا كانت العلة جيد نقول هذا ليس قياسا، إذا كانت العلة مختلفة نقول ليس قياسا في الأصل. نقول يعني إذا أردنا أن نحكم عليه نقول لا يصح أن يكون قياسا. لكن متى يأتي شخص بالأركان ومع ذلك نقول قياسك فاسد؟
إذا كان في حكم أدنى وقص عليه
الأعلى. العكس يعني جيد. ودائما يقولون وأصرح في هذا نقول إذا كان القياس مقابل النص، مقابل النص فحينئذ يكون القياس فاسد. مثال هذا، كان يأتي شخص ويقول المرأة يجوز لها أن تبيع وتشتري، جيد، نقيس عليها أيضا بما أن البيع والشراء عاقد، نقيس عليها عقد النكاح يجوز لها أن تزوج نفسها، جيد، يقول هذا عقد نكاح وهذا عقد بيع، نقيس عقد النكاح على عقد البيع. هو عنده الآن، عنده الآن قياس، عنده أركان، لكن هل نقول هذا القياس مقابل ماذا؟
النص.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها ماذا؟ باطل. فنقول القياس فاسد هنا. وأيضا حينما تأتي بالقياس وتترك النص هذا في الاستدلال ليس بجيد. بعض العلماء يسمي هذا القياس فاسد، أن تأتي بالقياس تستدل لمسألة بالقياس وتترك النص، وتترك النص، نقول لا يصار إلا القياس إلا إذا لم يوجد النص، فلا يقدم القياس على النص، وإنما هو دليل رابع يعضد المسألة، ولا سيما في المسائل المعاصرة النوازل يحتاج إلى القياس كثيرا. طيب، ثم ختم المؤلف بهذه القواعد المقررة، قال ومن القواعد المقررة، ذكر عدة قواعد، قال أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل ما كان على ما كان، بعض أهل العلم يقول بقاء ما كان على ما كان، هذا أصرح وأفضل أن يقال بقاء ما كان ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. اليقين لا يزول بالشك، اليقين هو الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب، حينما أحيانا يقال للظن الغالب هذا من منزلة اليقين. أما الشك هو التردد بين شيئين، تردد بين شيئين، وهذه القاعدة من القواعد الكلية المتفق عليها، وهي قاعدة عظيمة وبنفس الوقت هي نعمة ومنة من الله جل وعلا. ودليلها حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي شكى أنه يجد الشيء الصلاة أنه يخرج منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، أي حتى يتيقن. واضح؟ فأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه القاعدة مفيدة للغاية، لا سيما لمن ابتلي بالوسواس، يقال له اليقين عندك يقين، لا تبطل هذا اليقين بالشكوك والوساوس التي تأتيك. والأمثلة لهذه القاعدة كثيرة للغاية. فلو جاء شخص مثلا عنده سجادة في بيته وشك هل هذه السجادة طاهرة أو لا، نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو نقول اليقين لا يزول بالشك، كلاهما قاعدتان متماثلتان، بل أن هذه القاعدة الأخرى وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان هي متفرعة من هذه القاعدة الكلية. فنقول ماذا؟ الأصل وهو اليقين أنها طاهر، فلا يزول حكم هذا اليقين بشكك، ولا يحتاج أن تبحث وتفتش، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هي طاهر في الأصل. لو قال لا أنا متيقن، أنا رأيت من مثلا أو طفلي الصغير قد بال فيها، نقول حينئذ هذا يقين، هذا يقين ليس بشك، أنت ما شككت الآن، أنت متيقن أن هناك نجاسة. واضح؟ لو جاء شخص مثلا وقال أنا شككت، هل صليت المغرب أو لم أصلي المغرب؟ ما هو الأصل هنا؟ الأصل عدم الصلاة، الأصل أن الذمة مشغولة وأن الإنسان مطالب أن يصلي اليوم الفجر والعصر والظهر العصر المغرب العشاء، فهذا هو الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالذمة مشغولة حتى أنت تأتي بما أشغل هذه الذمة وتؤدي الواجب. فنقول لك هل أنت متأكد، هل عندك يقين في أنك أنت صليت الظهر؟ يقول لا أنا ما عندي يقين. أو صليت المغرب؟ يقول لا أنا ما عندي يقين. نقول إذن الأصل أن الذمة مشغولة، فإذا تصلي، إذن تصلي. جاء شخص توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب ثم بعد ذلك حضرت صلاة العشاء وشك هل انتقض وضوءها أو لا، ماذا نقول له؟ حكمه ماذا؟ الأصل بقاء. نقول أنت متأكد أنك متوضأ؟ يقول نعم أنا متوضأ، أنا توضأت وصليت المغرب بالوضوء. طيب هل أحدث؟ قل أنا والله لست متأكدا، شك. إذن نقول اليقين وهو وضوءك وطهارتك لا يزول بهذا الشك، فأنت طاهر. طيب جاءنا آخر وللتو خرج من محل قضاء الحاجة، طيب وبعد ثلث ساعة قال، يعني بعد مضي هذا الوقت قال أنا حينما خرجت من دورات المياه لا أعلم أنا هل توضأت أو لم أتوضأ. الأصل هنا ماذا؟ الحدث، اليقين الحدث، والشك في ماذا؟ هل تطهر أو لم يتطهر. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. نقول واليقين وهو الحدث لا يزول بشكك أنك تطهرت أو لم تتطهر. هذه قاعدة من نعم الله عز وجل علينا في أشياء كثيرة للغاية. جاء شخص وقال أنا لا أدري هل حلفت أو لم أحلف على هذا الشيء، فأخرج كفارة أو لا أخرج كفارة، ماذا نقول له؟ لا تخرج كفارة، لأن الأصل أن اليمين لم تنعقد، أصل عند الناس أنهم لم يحلفوا، وأنت شككت هل حلفت أو لا، فنقول اليقين لا يزول بالشك. لو جاء شخص وقال أنا حلفت لكن لا أدري هل كفرت أو لم أكفر، ماذا نقول له؟ أنه لم تكفر حتى الآن. لماذا؟ الأصل أن الذمة مشغولة. واضح؟ هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة، وهي كما قلت لكم من نعم الله عز وجل. جاء شخص وقال أنا ما أدري نطقت الطلاق أو لم أنطق الطلاق، ما أدري زوجتي طالق أو ليست بطالق، ماذا نقول؟ الأصل أنك ما طلقت، والشك هنا غير معتبر، اليقين لا يزول بالشك. ولهذا أمثلة كثيرة. لو جاء شخص صائم مثلا قال أنا شككت هل، والله أنا شاك الآن هل غربت الشمس أو لم تغرب، ماذا نقول؟ الأصل ماذا؟ أنها لم تغرب حتى تتيقن، حتى تتيقن. واضح؟ ثم قال بعد ذلك ولا يزال الضرر بالضرر، ولا يزال الضرر بالضرر، وهذه قاعدة أيضا من القواعد المهمة. لو جاء شخص لآخر وقال له أخبرني أين مكان فلان، إما حتى يقتله، إما أن تخبرني أو أقتلك أنا، يخبره أو لا يخبره؟ يقول إذا ما أخبرتني أنا سأقتل واحد من الاثنين، أنا أريد مكان فلان الذي بيني وبينه عداوة لأقتله، فإذا لم تخبرني سأقتلك أنت، يخبره أو لا؟ لا يجوز له أن يخبره. حتى لو أدى إلى قتله، حتى لو أدى إلى قتله. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بالضرر، الضرر عن نفسك لا يزال بضرر غيرك. جاءت السيول وشخص عنده مزرعة، وهذه السيول لو انكبت على هذه المزرعة وترك الماء بهذه الصورة غرق الزرع وفسد، وقال أنا أريد أن أحولها على جاري، يجوز؟ لا يجوز. يقول لو ما حولتها على جاري تضررت أنا. نقول الضرر ضررك لا يزال بضرر غيرك، واضح؟ طيب، ثم قال والضرورات تبيح المحظورات لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شخص أشرف على هلكة في صحراء ليس عنده إلا ميتة، الميتة محرم أكلها بالنص والإجماع، فحينئذ يجوز له أكلها، يجوز له أكلها. لماذا؟ لأنه اضطر لهذا، لأنه اضطر لهذا. شخص أكل أكلا وغص بأكلته ولا يوجد عنده إلا هذا الإناء من الخمر، وإذا لم يشرب منه ما يدفع به هذا الضرر ربما يموت، يجوز له؟ يجوز له، لأن الضرورة تبيح المحظور. ثم قال والعجز يسقط الواجب، وهذه قاعدة أيضا لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل واجب عجز عنه الإنسان سقط عنه. شخص لا يستطيع الصلاة قائم يسقط عنه واجب القيام. الصلاة خلف صلاة المنفرد خلف الصف لا تجوز، باطلة إذا كان هناك فرجة، لكن لو دخل المسجد والصف تام ولا يوجد له مكان أبدا فحينئذ إن صلى وحده خلف الصف صلاته جائزة ولا بأس بها، لأن هذا الواجب الذي عليه بأن يكون مع الصف عجز عنه. هل يسحب شخص؟ يسحب؟ لا يسحب، لا يسحب شخص من الصف الأول للثاني، لأن هذا فيه عدة مفاسد، فيه نقل هذا الشخص من الفاضل إلى المفضول، وفيه إيجاد فرجة بالصف، وفيه إرباك للصف أيضا. طيب، شخص عاجز عن المبيت في ميناء، حاج عاجز عن المبيت في ميناء لم يجد مكانا، يسقط الواجب؟ يسقط الواجب، فيبيت في أي مكان. ثم قال بعد ذلك والمشقة تجلب التيسير، مثال ذلك جمع الصلاة من أجل المطر أو لأجل السفر أو لأجل المرض، لأن فيه مشقة فجلبت له هذا التيسير بين يجمع بين الصلاتين. ثم قال والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، أيضا هذا تقدم معنا وأن العرف دلت عليها دلة كثيرة، وأننا قسمنا الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، من يتذكر؟ ها مهندس، أحسنت. نقول حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية يبدأ فيها، ثم بعد ذلك الحقيقة العرفية. فإذا لم يأتي حد لهذا الواجب في النصوص رجعنا إلى العرف. المسافر متى يسمى مسافر؟ لا يوجد تحديد في النصوص، فنرجع إلى العرف، ما تعارف عليه الناس أنه سفر فإنه يعتبر سفرا. ثم قال بعد ذلك والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. ما الدليل على هذا؟ أن الأصل في العبادات المنع. نعم، تذكرون دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو جاء شخص قال مثلا أنا أريد أن أصلي في الليل 15 ركعة بسلام واحد، يصلح؟ لا يصلح. نقول على هذا الوجه لم تأتي، واضح؟ فإذا أردت أن تتعبد لا بد من نص، لا بد من دليل. الأصل في العبادات المنع. لو جاء شخص قال أنا أريد أن أتعبد أصوم وأقف في الشمس لأستزيد من الأجر، نقول هذا لم يأتي في الشرع، وهذا الباب سد كثير من البدع. طيب، ثم قال بعد ذلك والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. الحلال كثير أو الحرام الأكثر؟ الحلال أكثر، ولا يوجد وجه مقارنة بين الحلال والحرام. الحلال أكثر وبكثير، ولذلك مما ميزت به شريعتنا أنه لا يستطيع أن يأتي شخص ويقول لك شيء إلا بدليل. فلو قال شيئا هذا لا يجوز، يقول هات الدليل، يقول أنت أعطني الدليل أنه يجوز، نقول الأصل الإباحة. واضح؟ طيب، ثم قال وكل ما دل مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال عقدت به العقود. هذه العقود كل ما دلت عليه سواء من الأقوال أو الأفعال فإنه يعتبر. النية وهو قال ذلك، والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. أنت حينما تدخل مكان وتعطيه 10 ريالات فيها عدة احتمالات أو ليس فيها عدة احتمالات؟ أنت حينما تدخل مثلا دكانا جيد وتعطيه 10 ريالات ماذا تقصد؟ تقصد شراء، قد تقصد فيه الهبة له، قد تقصد فيه القرض له، كل هذا من ماذا؟ بالنية. حتى العقود كما أن العبادات تعتبر بالنية كذلك العقود والمعاملات تعتبر بالنية. الآن ندخل مثلا المخبز وتمد من دون أن تتكلم، تمد له ريال وتأخذ خبز بريال، هل تكلمتم بشيء في البيع؟ عرف الناس أنه ما دفع هذا الريال إلا لأنه يريد هذا الخبز. واضح؟ حينما تعطيه مثلا، تجد شخصا تعطيه مثلا 10 ريالات إما أن يكون قرضا وإما أن يكون هدية وإما أنك تقول تريد أنت نيتك أن تقول خذها اجعلها أمانة، كل هذا بما يدل عليه العرف يرجع فيه لنية المتعاقدين ومقصودهما. وذلك الإجارة لا يحتاج أن يقول له مثلا أنا أجرتك بيتي 1000 ريال لكل شهر، ربما يأتيك ويقول لك أنا أريد أن تقول له أنا أريد أن أسكن هذا البيت، يقول أعطني 1000. الآن أنا نطقت لفظ إجارة لكنه الآن هذا اللفظ يدل على ماذا؟ على الإجارة، على الإجارة. فهذا هو الذي يريده المؤلف. كذلك في الأنكحة لا يحتاج أن يقول مثلا أنكحتك ابنتي، لو قال له مثلا والله أنا جئت إليك أرغب بقربكم وأريد ابنتك فلانة، هو ما نطق النكاح ولا الزواج ولا شيء، لكن هذا عرف الناس ماذا يدل على ماذا؟ على النكاح. ولذلك يقال في قاعدة أخرى جيدة في هذا المعنى، يقال العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. يعني الألفاظ لا يلزم منها، لا يلزم أن أقول لفظ الإجارة أو لفظ النكاح، فما دام أن مقصودي ومعنى الذي أريده النكاح أو الإجارة أو البيع فإنه حينئذ معتبر. ثم قال بعد ذلك نعم كيف يعني خطأ، قالها خطأ لا يعتبر خطأ معفوا عنه، إذا كان يترتب عليه ضرر، يعني هذا بحسب المثال، إذا كان يترتب عليه ضرر للمتعاقد الثاني لابد أن يتحمل هو خطأ، لأن الأخطاء قلنا أن الأخطاء بالنسبة لحق الله عز وجل معفو عنه، لكن بالنسبة لحقوق الآخرين فإن حقوق الآخرين مبنية على المشاحة، لابد أن يلتزم بما وعد به أو بما نطق به. ثم قال بعد ذلك وختم هذه الصفوة بقوله ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. هذا عند التعارض. وقبل أن نقول عند التعارض لا بد أن تعلم علم يقين أنه ليس في كتاب الله أدلة متناقضة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولا يمكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعارض لأنه أيضا هو وحي، ولا يمكن أن يتعارض الإجماع مع دليل ولا القياس الصحيح مع دليل. لا تظن أن في الشريعة حينما يقال التعارض لا يفهم فيه التناقض، لا يوجد في شريعتنا تناقض، وإنما مقصودهم حينئذ التعارض ظاهر التعارض، وذلك بسبب مثلا استدلال غير صريح أو استدلال غير صحيح أو استدلال منسوخ أو مثلا مطلق وله تقييد أو مثلا عام وله مخصص، فحينئذ يعمل بأقوى المرجحات. وتقدم معنا في ربا النسيئة في مثال الأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وقلنا لكم أن هذا حصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حصر كل الربا في ماذا؟ في النسيئة. لكن جاء دليل آخر أن أيضا ربا الفضل يسمى ربا أيضا. طيب أسلوب الحصر هذا كيف نخرج منه؟ هذا ظاهره التعارض. نرجع إلى مرجحات الحديث الأول، هو حديث أسامة إنما الربا في النسيئة لم يروه إلا أسامة، والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر إلى أن قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، هذا رواه جمع من الصحابة. فحينئذ نقول نقدم حديث أبي سعيد وأنه لا حصر بربا النسيئة، وأن الربا أيضا ربا الفضل، وأن الربا أيضا ربا الفضل. ثم قال أيضا قال قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. أيهم أفضل الذكر ماذا؟ قراءة القرآن. لكن بعد الأذان أيهم أفضل، أقرأ القرآن أو أقول اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة؟ أقول هذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة، مع أن أفضل من حيث الأصل الأفضل القرآن، لكن قد يكون المفضول في حالات أفضل من الفاضل في الأجر والثواب. بعد الصلاة لو سلم الإنسان ومسك مصحفه مباشرة أيهما أفضل؟ هو أو أن شخص يأتي بالاستغفار والتسبيح الذي بعد الصلاة؟ لا شك أن هذا أفضل، لا شك أن الثاني أفضل، وهذا معنى قول المؤلف هنا. ثم قال تم والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا هذه الصفوة، وهي حقيقة متن جامع لأصول الفقه وما يحتاجه من يبتدئ بهذا العلم وهو أصول الفقه، وذكر الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه أهم هذه الأصول، أهم هذه الأصول، وإلا باب أصول الفقه متفرع وله كتب كثيرة وله قواعد فرعية وأصول أيضا متفرعة عن أصول أخرى، لكن من ضبط هذه الأصول فإنه ضبط العمدة في هذا الباب، العمدة في هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبإذن الله تعالى سيعقب هذه الدورة دورة أخرى، لكن ليس هذا الشهر، أنما شهر آخر بنفس هذه الطريقة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أنا كم بقي على الأذان؟ 6 دقائق. نحن متأخرون جدا في رسالة ذم قسوة القلب، ونريد أن ننتهي منها هذا اليوم، ف فإن أردتم نجعل المجال للأسئلة جعلنا، وإن أردتم نستفيد من هذه الخمس دقائق من أجل نمشي قليلا فهذا هو الأفضل. ما رأيكم؟ طيب إن كان هناك أسئلة لا مانع بعد الصلاة، لا مانع بعد الصلاة. طيب